وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، يعج عالمنا اليوم بالترفيه، الترفيه عن النفس البشرية بجميع أشكاله وألوانه، وثمة في كثير من الدول هيئات كاملة تسمى بهيئات الترفيه وصناعة الترفيه للإنسان. وفي الحقيقة إن أحق من يرفه عنهم هم الذين أصابهم الحزن أو أصابهم أو مسهم الضرر أو الضر، وكذلك أحق الناس من يستحق الترفيه الأمة الجادة التي تجد في حياتها فترفه عن نفسها تخفيفا لوطأة هذه الجدية التي تعيش في حياتها. أما الأمم التي لا جدية في حياتها فهذا يزيد الطين بلة، وهذا يزيد الضياع ضياعا، ويزيد التشتيت تشتيتا، والفرقة فرقة، والمنكر منكرا، لأنها أصلا في ضياع. ولذلك جاءت الشريعة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصنع وليخلق أمة جادة، أمة عاملة، أمة مجاهدة، أمة تحمل على عاتقها هم نشر الدين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يقول للناس: من يؤويني فأبلغ رسالة ربي. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لاجئا سياسيا يختبئ بين البيوت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مخيم إيواء يأوي إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعيش ليعيش أو يعيش ليتكسب أو يعيش ليأكل، وإنما كان صلى الله عليه وسلم صاحب قضية وصاحب هم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن لنفسه عن أرض، هذه الأرض ينطلق منها لينشر دين الله سبحانه وتعالى. فعاهده واتفق معه الأنصار على ذلك، على أن يأتي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فينشر الدين وينتقل بعد المدينة إلى كل العالم. ولذا قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان في مخيلة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه أنه ينتقل إلى المدينة لينشر دين الله سبحانه وتعالى. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة متواصلة بعجلة الحياة على نشر هذا الدين، فعاهد وحارب وصالح وقاتل وغزا صلى الله عليه وسلم، وامتلأت حياته بهذه الجدية. والصحابة فهموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت عجلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى نشر الصحابة رضي الله عنهم الدين في الآفاق، ووصل إلينا الدين إلى ما وصل إليه اليوم من 1 مليار وزيادة دخلوا بدين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جادا في تبليغ هذه الرسالة ونشر هذا الدين. مع هذه الجدية التي كانت في حياة الصحابة، الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفه عن هذه الأمة فيدخل عليها بعض السرور، لأن طبيعة النفس البشرية تكل وتمل، فأدخل الله سبحانه وتعالى عليها شيء من السرور الذي يسمى بالترفيه لهذه الأمة الجادة. فأباح صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة شيء من الترفيه، شيء من التسلية. وإلا الأصل في حياة هذه الأمة وفي حياتك أنت أصلا، الأصل في حياتك الجدية. وهذا الترفيه إنما هو يأتي للتنفيس عن هذه النفس البشرية. فلهذا الترفيه آثار على هذه النفس البشرية، وهو إشباع لحاجات الجسد الجسمانية والاجتماعية والعاطفية والعقلية، والاكتشاف مهارات الإنسان. فسمح الله سبحانه وتعالى لها بجزء من الحياة أن تقوم بأنواع من الترفيه، ولزيادة الترابط بين أفراد المجتمع فسمح لها بأنواع من الترفيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة الطويل، قال: ولكن ساعة فساعة، 3 مرات يكررها صلى الله عليه وسلم. طبعا أصل الحديث أن حنظلة خرج في الطريق فلقي أبو بكر رضي الله عنه، فقال حنظلة لأبي بكر: يا أبا بكر. نافق حنظلة قال: وما ذلك؟ قال: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بجدية كأننا نرى الجنة والنار، إذا رحنا إلى بيوتنا وعافسنا النساء والأولاد يعني فقدنا هذه اللذة وهذه الحلاوة. قال أبو بكر: وأنا أجد ذلك. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على الفرش وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة. يعني المقصود من ذلك أن النفس إذا شغلتها بالجدية 24 ساعة تمل، ولكن روحوا عن أنفسكم بعض الوقت ثم عودوا مرة أخرى للجدية. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يملأ الإنسان كل حياته بالجدية والعمل المتواصل الفضل دون أن يريح هذه النفس البشرية. أنت ما أنت مكينة، أنت ما أنت آلة، أنت إنسان مشاعر وأحاسيس، لحم ودم، تحب وتكره، تتعب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم شباب لا يريد الزواج، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يريد أن يفطر ولا يريد أن ينام، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أني أتزوج، أما أني أصوم وأفطر، أما أني أقوم وأنام. كل ذلك نهي عن أن تستمر حياة الإنسان على وتيرة واحدة، وإنما لك من المباحات ما لك ما أباحه الله سبحانه وتعالى لك. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن هذه القلوب تمل، إن هذه القلوب تمل، فلذلك روحوا عنها، تملوا كما تملوا الأبدان. وقال ابن مسعود: أريحوا القلوب فإنها إن كرهت عميت، يعني إذا كره قلب الإنسان فإن قلب الإنسان يعمى. ولذلك ندخل إلى موضوعنا، هذا يعني أن الجدية هي الأصل في حياتنا، والترفيه وصناعة الترفيه إنما هو شيء عارض لأمة جدية. أمة حياتها كلها جدية، حياتها إنتاج، حياتها عمل، حياتها إبداع، حياتها دعوة، حياتها خير للبشرية، تحتاج إلى نوع من الترفيه. هذا الترفيه يروح عن هذه النفس البشرية، وليس العكس. الآن الواقع هو العكس، أن الأمة أصبحت أمة ترفيه، أمة صناعة أفلام، أمة صناعة لهو، والجدية هي نادرة في حياة الأمة، والإنتاج والإبداع. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الترفيه، وسيأتي الكلام عن بعض ضوابطه لأسباب عدة. أولا، الترفيه ليجدد النشاط ويقوي الإرادة في نفس الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال إن ذلك وهو قول عمر رضي الله عنه: إني لأستجم لقلبي بشيء من اللهو لكي يكون أقوى لي على الحق. قول عمر: إني لأستجم لقلبي بشيء من اللهو ليكون لي ذلك أقوى على الحق. ولذلك يأتي عيد الفطر بعد صيام طويل، وبعد قيام لليل، وبعد اعتكاف وقراءة قرآن وعبادات، فيعطي الإنسان نوع من الراحة ونوع من اللهو المباح. ويأتي عيد الأضحى بعد يوم عرفة، وبعد حج، وبعد مزدلفة، وبعد أعمال شاقة، ليعطي للإنسان نوع من الراحة. وكل ذلك لأن النفس البشرية بحاجة إلى ذلك، فيوسع الله سبحانه وتعالى عليها، ثم تعود مرة أخرى إلى الجدية في عملها التي خلقها الله سبحانه وتعالى من أجله، حتى يزول التعب الذي يعتري النفس البشرية. فأولا، شرع الله سبحانه وتعالى لنا اللهو المباح الذي لا ضرر فيه ولا منكرات فيه ولا تضيع للأوقات فيه ولا عداوة بين المسلمين فيه ولا تفريق للمفرق فيه ولا تضيع للواجبات فيه ولا فعل محرم فيه. أباح لنا الله سبحانه وتعالى اللهو حتى يكون ذلك ترويح عن نفوسنا بعد الجدية في حياتنا. فبعد صيام رمضان يأتي العيد وما فيه من الترويح، بعد الحج يأتي عيد الأضحى وما فيه من الترويح. ثانيا، سمح الله سبحانه وتعالى لنا بالترويح ليظهر لنا أنه لا رهبانية في الإسلام، كما قال الله تعالى في عتابه على اليهود والنصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يعني ابتدع النصارى الرهبنة، والرهبنة هي أن يبتعد الإنسان عن المباحات، مثل الزواج، مثل أنواع كثيرة من الأكل، مثل صيام الوصال، هذه رهبنة. قال الله عن أحبار اليهود ورهبان النصارى: ابتدعوا رهبنة احنا ما طلبناها منهم الا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعاية. احنا ما قلنا لهم، هم سووها ابتغاء مرضات الله، لكن احنا ما طلبناها منهم. فكانوا يعتزلون في الديارات، ويعتزلون في الكهوف، ويعتزلون ويلبسون المسوح او المسوح، ويعتزلون الزواج والاكل، وهذه كلها من الرهبنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام، ما عندنا هذه الرهبنة. ولما جاء يوم العيد سمح النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا في المسجد، اللي هو مكان تجمع كل المسلمين، أن يلعبوا برماحهم وحرابهم ويرقصوا في المسجد، وسمح للنساء أن ينظروا من الخلف إلى هذا اللعب الذي يلعبه هؤلاء الناس. قال: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، حتى يعرفون اليهود أن هذا الدين الذي جاء كما أنه دين بناء، كما أنه دين عمل، كما أنه دين جاد، كما أنه جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويبني الإنسان، كذلك أعطى لهذه النفس البشرية نوع من الترويح. ولذلك احنا نقول أن الإسلام جاء لكي يعطي النفس البشرية المنزلة بين المنزلتين. فالإنسان ليس ملك مخلص للعبادة أو مخلص للعبادة، عبادة محضة، وليس شيطان مارد للفساد كما جاء في نظرية فرويد أن الإنسان يفعل ما يشاء حتى تطيب نفسه، هذا ما عندنا. فلسنا بالملائكة الذين يتنسكون ويتعبدون فيفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله أبدا ولا يملون ولا يكلون، فهم صافون مسبحون لله تعالى. ولسنا شياطين نفعل ما تريد النفس البشرية، وإنما نحن وسط. فينا من صفات الملائكة من العبادة، وفي الإنسان من صفات الشياطين التمرد والعجلة. فالله تعالى أراد للإنسان أن يأخذ نصيبه من العبادة وأن يعطي نفسه نصيبها من المباحات ومن الترويح. ففينا جزء سماوي وفينا جزء سفلي، جزء السماوي الروح، جزء السفلي الجسد. هذا جزء سفلي يسمونه جزء الناسوت، والجزء العلوي يسمونه جزء اللاهوت، يعني جزء من الإله ليس من الإله ذات الإله، يعني روح سماوية طعامها شرابها تتغذى من عند الإله سبحانه وتعالى، من القرآن، من الذكر، من العبادات تنشط هذه الروح. وجزء سفلي أرضي، جسدك أنت من الطين واللحم، يتغذى بما تتغذى به سائر هذه المخلوقات على هذه الأرض. لذلك جاء الترويح في الشريعة للإنسان للنفس البشرية لتعلم يهود أن هذا الدين دين الإسلام فيه وسحة، لا كما يقول البعض ذبحتونا في الحرام، كل شيء حرام كل شيء حرام. لا مو كل شيء حرام. أنت لو يهودي كان تعرف ما هو الحرام، أنت لو نصراني على النصرانية الصحيحة التي كان عليها النصارى لعلمت مدى الفسحة في دين الله سبحانه وتعالى. أنت لو كنت من أتباع بوذا لعلمت مدى فسحة الإسلام عن باقي الديانات، كما قال الله سبحانه وتعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكأن اليهودية والنصرانية غلت الناس، يعني ربطوا بالسلاسل إلى أعناقهم فربطتهم ومنعتهم من كثير من الأشياء. فجاء الله سبحانه وتعالى بالإسلام وهيمن على كل الديانات وأعطاك فسحة، فلم يمنعك الله سبحانه وتعالى من شيء إلا وأوجد لك مخرجا. منع الله تعالى إنسان من الزنا وأباح له الزواج مثنى وثلاثة ورباع، يمنعك من شيء ويحل لك شيئا آخر، لأن الله تعالى أعلم بهذه النفس البشرية. ثالثا، أراد سبحانه وتعالى من اللهو إسعاد الصغار، لأن اللهو دائما مرتبط بالصغير، فالصغير يحب يلعب ويحب يلهو. فلذلك سمح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللهو المباح إسعادا للصغار. ولذلك يقول الإمام ابن مفلح رحمه الله قال ويهجر الجد ويهجر العاقل الجدة عند ملاقات الطفل، يعني إذا الإنسان لاقى طفله يكون طفلا مثله، ويهجر الجد إذا لاقى الأطفال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يركب الحسن والحسين على ظهره ويجعل أبناء العباس يتسابقون، فيقول من يسبق إلي، وإذا وصلوا إليه انطرح صلى الله عليه وسلم على ظهره، وكان يلاعب الصبيان فيهديهم أموال ويأخذهم ويلعب معهم ويمسح على رأسهم. فهذا كله لإظهار نوع آخر من سماحة الإسلام والإباحة إسعادا للأطفال. رابعا، من غايات الترفيه بالإسلام التنمية العضلية، تنمية جسم الإنسان، فينمى عقل الإنسان من خلال المسابقات، فينشط عقل الإنسان، تظهر مهارات الإنسان، ينمى جسد الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من غايات اللهو المباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى في الشريعة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كل لهو فهو باطل إلا ثلاثة، أي لهو تلهو به فهو باطل، إلا مسابقة الرجل أو رميه بسيفه أو رميه بسهمه أو السهم أو 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 أو, أو النضل أو الخف والحافر أو ملاعبته لأهله. هذول الثلاثة، إما أن يرمي الإنسان بسهم مسابقة في السهام، أو يسابق على الخيول وعلى الجمال الخف والحافر، أو يلاعب أهله، وما عدا ذلك فهو لهو باطل. المقصود من ذلك أن أصلا له ليس مباحا في الشريعة، وإنما الأصل الجدية. ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك أنواع من اللهو كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنها لهو بحق، أنها لا بأس بها أن يتسابق الناس سواء على إبل أو على خيل، أو يتسابقوا أو يتراموا بالسهام، أو يلهو مع امرأته وأولاده، هذا جائز. ما عدا ذلك مما لا يحقق فائدة للإنسان أو يحقق أضرار فإنه غير مباح ولا يؤدي إلى الغاية التي خلق الإنسان منها. ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم السبق في الأقدام، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقارب المدينة قال الأنصار السبق يا رسول الله، قال السبق يعني بنتسابق من يوصل المدينة، قال السبق فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، سمح لهم بالمصارعة. تصارع سمرة بن جندب مع رافع بن خديج، واللي يغلب عشان يذهب إلى غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. تصارع النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة ابن عبد العزة، وكان هو ركانة يقول قال: كنت أرعى مع النبي صلى الله عليه وسلم غنما أو غنيمات لأبي طالب في بداية ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تصارعني يا رسول، أو قال تصارعني يا محمد، قال أصارعك على غنم، تعطيني واحدة من الغنم للذي يغلب. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه صلى الله عليه وسلم، فأعطاه غنم فردها عليها صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الغايات من هذا الترفيه هو اكتشاف مهارات الإنسان، هذا الترفيه وصناعة الترفيه، لأن نكتشف ما في الإنسان من مهارة. فبعض الناس الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة عقلية، لا تكتشف هذه القدرة العقلية إلا بالمسابقات. بعض الناس أعطاه الله تعالى قدرة بدنية، ما تستطيع تأخذ ما في الإنسان من قدرة عقلية تحطها على الثاني، هذه إمكاناته، إمكانات عقلية، إمكانات تفكير، إمكانات تخطيط. وبعض الناس أعطاه الله تعالى قدرة بدنية، إمكانات تنفيذ فقط وليس عقل وتدبير، لا يكتشف ذلك إلا من خلال المسابقات والمهارات. كل هذا أتكلم أنا فيه لأننا اليوم أصبح الترفيه في حياتنا الأصل، وأصبح الترفيه في حياتنا هي غاية، وأصبحت هناك مؤسسات كاملة وهيئات كاملة لصناعة الترفيه. كأننا أمة جدية ملت من عملها وبعد ذلك نرفه عن الناس. هذا الترفيه، ما لم يكن هذا الترفيه محاط بين قوسين بالضوابط الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى فهو ترفيه يأثم الناس عليه، سواء كنت أنا فرد أشارك فيه أو مؤسسة تشارك في هذا الترفيه. ليس من الترفيه أن يرفه الإنسان عن نفسه ويضيع أوقات الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، هذا ترفيه محرم. إذا رفه الإنسان عن نفسه بأي شكل من أشكال الترفيه وضيع الفرائض، هذا ترفيه محرم. ليس من الترفيه أن تنشر العقائد الفاسدة من خلال السينمات التي تنشر وتجسم الإله وتجسم الملائكة وتسب الأنبياء وتستهزئ بالصحابة وتدعو إلى النصرانية وتنشر التثليث، عقيدة التثليث، وتحبب الناس في اليهود، فهذا ليس من الترفيه، وإنما هذه من الغزو الثقافي. المشكلة لسنا نحن من يصنع الترفيه، عدونا يصنع الترفيه لنا، هذه المشكلة، عدونا يصنع الترفيه لنا ونحن نسميها صناعة ترفيه. ليست صناعة ترفيه، هذه صناعة تغريب، صناعة إفساد، صناعة تدمير عقول. فلذلك إذا كان الترفيه بين قوسين لا ينضبط بالضوابط الشرعية التي أباح الله تعالى لهذه الأمة من أجلها، يتحول إلى ترفيه يأثم القائمون عليه ويأثم من شارك فيه. فكل ترفيه أدى إلى مضرة فهو حرام، كل ترفيه أدى إلى سكر فهو حرام. الله سبحانه وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم، لأن الله تعالى يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الميسر نوع من الترفيه، حتى الخمر يسمونها غذاء روحي، نوع من الترفيه يرفهون فيها عن أنفسهم، لكنها تسبب الأضرار الجسدية والأضرار بين الجماعات. الميسر ولعب القمار نفس الشيء، فيه ضرر حرمه الله سبحانه وتعالى. بعض أنواع من الألعاب التي يلعبها الناس مثل ألعاب الكيك بوكسينج، هذه فيها ضرر، هذا ترفيه محرم، ما يجوز المشاركة أصلا فيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى الدابة أن توسم في وجهها، توسم الدابة وسم في وجهها، نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فما بالك اثنين مثل البهائم يجلسون في حلبة مسكرة عليه أبو الحلبة ويضربون بعض يكسرون بعض، في أي شريعة هذه؟ في أي دين هذه؟ هذا حتى إبليس ما فكر في هذا النوع من الترفيه، هذا ترفيه محرم، لا يجوز للمشاركة فيه ولا تشجيعه ولا إباحته، لأنه ترفيه محرم أدى إلى أضرار. وغير ذلك، كل ترفيه يؤدي إلى الاختلاط فهو محرم، كل ترفيه تنتشر فيه المعازف، وقد أجمع العلماء على أن الحرام إذا دخل بالحلال وطغى عليه صار الفعل محرم، فهو ترفيه محرم. كل ترفيه يؤدي إلى الصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهو محرم، كل ترفيه يؤدي إلى العداوة والبغضاء فهو محرم. إيش من الترفيه هذا؟ إذا ترفيه يؤدي في النهاية إلى انقسام الشعوب، إذا ترفيه في النهاية يؤدي إلى الضرر، إذا ترفيه في النهاية يؤدي إلى ضياع المال، إذا ترفيه في النهاية يؤدي إلى العداوة والبغضاء، صار محرم، هذا مو ترفيه. والعجيب الأعجب من ذلك أن الذين يستحقون الترفيه هم الذين خرجوا من المآسي. فكذلك أدبيا لمن أراد الترفيه أن يراعي جاره حتى لا يكسر قلبه. فإذا كان جاري في حرب، المفترض أني أنا ما أرفع عن نفسي هذا الترفيه الطاغي الذي يطغى علي، إذا كان أولادي في قتال، المفترض أنا أو أولاد جاري في قتال ويقاتلون ويقتل عنده، أنا ما أرفع، يعني إذا جاري عنده عزاء أنا ما أرفع آلات الموسيقى وأسوي عرس وفرح حتى في عرف الناس. فهذا لا ينبغي للإنسان أن يرفه نفسه في ظل ضرر جاره. فكيف بأمة ممزقة؟ أمة ممزقة نصها لاجئين ونصها مشردين وربعها محتل وربعها الآخر متنازع ومتناحر، ونحن نصنع صناعة دائمة صناعات الحفلات وصناعات الترفيه وصناعات الترويج. نحن نقول هذا جزء مؤقت في حياتنا، هذا جزء في حياتنا، لكن ليس كل حياتنا تتحول إلى ذلك. إذا كان الله سبحانه وتعالى منع الرجل الغني أو منع الرجال أن يلبسوا الذهب والحرير، قالوا حتى لا تكسر قلوب الفقراء، حتى قلب الفقير لا يكسر إذا رأى الإنسان يلبس الذهب والحرير، فكيف للإنسان أن يقيم حفلات باستمرار بل وشهرية ويقيم أكثر من ذلك وفي المقابل هناك ملايين من جيرانه من الجوعى والمشردين والمهجرين، ربع عشر قيمة ما يقام من حفلات يسد حاجة أكثر من 100,000 لاجئ ويبني لهم من المخيمات، ربع أو عشر ما ينفق في السينمات وفي حفلات الغناء يسد حاجة آلاف الجوعى والمهجرين من جيرانك مبعد عنك من القريبين منك. لذلك هذه الصناعة ما تسمى بصناعة الترفيه في حقيقتها هي غزو ثقافي، في حقيقتها هي سلب لإيمان الإنسان. مباح لك أن تترفه نعم، مباح لك أن تتسلى نعم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. هذا الله سبحانه وتعالى يقول لقارون الذي يملك صناعة الترفيه، يقول كن جاد في حياتك وابتغي في كل ما آتاك الله الدار الآخرة، لكن لا تنسى نصيبك، خذ جزء من حياتك ترفه عن نفسك، لكن لا تبغي الفساد في الأرض. كل ترفيه أدى إلى ضرر، كل ترفيه ضيع طاعة، كل ترفيه أدى إلى بغضاء، كل ترفيه نشر محرم، كل ترفيه تجاوز الحلال إلى الحرام، فهو ترفيه محرر أصلا، ترفيه محرم وليس ترفيها مباحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الكلام يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه، وكل مسؤول وتحته مسؤولية، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل ترفيه فيه ضرر، كل ترفيه يؤدي إلى حرام، كل ترفيه ورد النص فيه أنه محرم بذاته مثل الخمر والميسر ولعب النرد وغيره يدخل إلى الحرام وينقلك من الحل إلى الحرمة. ففي هذه اللحظات التي تستمتع بها فإن الملائكة تكتب عليك الإثم والخطيئة والسيئة، وأن الله سبحانه وتعالى يؤاخذك على ذلك. دعوني أنتقل معكم الآن إلى جزء آخر يتناسب مع هذا الوقت. بعد أيام تدخل علينا سنة ميلادية جديدة، وبما أن الناس يورخون بالتاريخ الميلادي وهو ميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإننا نعتقد في هذا اليوم ونذكر المسلمين وغير المسلمين أن ميلاد عيسى كما هو 25/12، طبعا ليس رأس السنة هو رأس السنة الميلادية، بداية السنة الميري كريسمس هو بداية السنة الميلادية، أما ميلاد عيسى فهو 25/12 كما يعتقد النصارى في ميلاد عيسى. فإننا نعتقد أولا الآن نعتقد بأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، وليس هو ابن الله كما يعتقد النصارى، وليس هو ثالث ثلاثة، وهي قضية مشكلة عند النصارى إلى الآن، يعتقدون أن عيسى ابن الله وأنه مكون من الآب والابن وروح القدس، الثلاثة هذه اللي يشرون عليها هم الذين يشكلون المسيح. فهو ابن الله، الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الابن وذبح ابنه وقتل ابنه حتى يكفر به عن خطايا البشر، فصلب ابنه تكفيرا عن خطايا البشر، وهذا خطأ آخر. الخطأ الأول أننا نعتقد اللي يعتقده النصارى أن عيسى ابن الله، عيسى ليس ابن الله وإنما هي كلمة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الله أوجد آدم من عدم، فكذا أوجد الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم من غير أب، قال له كن فكان. لذلك مريم قالت لجبريل لما خرج لها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني أعوذ بالله أن تتعدى علي. قال الله أمرني أن أهبك غلاما زكيا، شلون تهبني أنا لست بغي، شلون تعتدي علي، أعوذ بالله منك. قال كذلك قال ربك، هذه كلمة فنفخ فيها نفخة فوقع الجنين في بطنها بإرادة الله سبحانه وتعالى وخرج عيسى. والدليل على أن عيسى معجز وهو من إعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه أول ما خرج تكلم في المهد، فأيقن الناس أنه مختلف تماما عن البشر، فكلم الناس في المهد وأمرهم وهو في المهد أن يصوموا وأن يصلوا لله سبحانه وتعالى، وأنه عبد الله وليس ابن الله كما ذكر الله تعالى عنه ذلك في سورة مريم، وأنه بار بأمه للدلالة على أنه ليس له أب، فقال وجعلني يعني وصيا وبارا بأمي. هذا أول خطأ الآن يتكرر، ولذلك في هذه الأيام يكررون في عيد رأس السنة ويدعون كثيرا بأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هو ابن الله، وأن الله سبحانه وتعالى ذبح ابنه تخليصا للبشر، وسيعيده مرة أخرى المخلص، سيأتي مرة أخرى وسينزل إلى الأرض ليخلص الناس من هذا الطغيان الذي هم فيه. فهذه أول خطيئة. ثانيا، نحن في هذه الأيام مع الأيام الجديدة لا نشارك الناس في احتفالاتهم، لأن هذا الاحتفال مبني على باطل، أصلا هذا الاحتفال مبني على باطل فلسنا معنيين بذلك. لكن الذي يعنينا الآن، بما أننا مقدمون على سنة جديدة وهو العام الميلادي الجديد، والعام الميلادي نورخ به، الدولة كلها تورخ بالعام الميلادي، وعندنا عطلة بعد، عندنا عطلة 4 أيام، عطلة رأس السنة الميلادية، عليك أن تفتتح لنفسك بينك وبين نفسك صفحة جديدة مع هذا العام الجديد. بما أنه عام جديد ويبتدئ في شهر جنيوري أو شهر يناير الآن والناس تحسب فيه، فعليك أن تفتح لنفسك صفحة جديدة، وإن كان فتح الحساب عندنا يوميا، الإنسان يحاسب نفسه، ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار، يلتقون في صلاة الفجر فيأخذون الألواح والصحف فيرفعونها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن اجعل بينك وبين نفسك 5 أشياء، هذا باختصار. الأمر الأول، اصدق التوبة مع الله مع هذا العام الجديد اللي بعد بكرة سيبدأ، اصدق التوبة مع الله سبحانه وتعالى، فتب إلى الله وتخلص من النوازع التي في نفسك التي تشعر أنك لو لاقيت الله بها عذبك، فشيل من نفسك هذه الأشياء، سواء أشياء عملية أو أشياء اعتقادية أو أشياء فعلية، تعلم بينك وبين نفسك أنك إذا لقيت الله حسبك الله عليها، ولا تقبل أن تموت وهي معك، فتوب إلى الله وانزعها من نفسك. هذا واحد، وتسمى التوبة الصادقة أو التوبة النصوح أو التوبة المخلصة، وشيء بينك وبين نفسك. ولذلك قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت أعلم بنفسك، أعلم بخبايا نفسك، أعلم بالأشياء اللي داخل تليفونك، أعلم بالأموال اللي في رصيدك، أعلم بعلاقاتك الاجتماعية، أعلم بنفسك والعبادات التي تقوم بها. لا أنا ولا أحد مسؤول عنك، أنت مسؤول عن نفسك بشكل مباشر. فمع العام الجديد تب إلى الله توبة صادقة، بحيث أنه لو قيل لك ميت بكرة أنت جاهز، وبحيث أن الله لا يؤاخذك على أشياء خبأتها في تليفونك أو في رصيدك أو في علاقاتك أو في حياتك، الله سبحانه وتعالى تجاوز عنها بالتوبة. فقدم التوبة حتى الله سبحانه وتعالى يعفو عنك، فمن تاب تاب الله عليه، والتاب من الذنب كمن لا ذنب له، يمسح الله سبحانه وتعالى. 2، مع العام الجديد اعزم من الداخل ألا تفرط مع الله في فريضة. الله يحاسب الناس على الفرائض مو النوافل. الله أول ما يمسك عليك يمسك عليك الصلاة، إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، لا تضيع هذه الصلاة، فحافظ على هذه الفرائض. فمثل الصلوات الخمس كمثل هذه الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، مثل النهر الجاري اللي على باب بيتك كل يوم تغتسل منه 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ لا يبقى من درنه شيء. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فسمى الله الصلاة حسنات، وسمى الله سبحانه وتعالى الخطايا سيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فاعزم بنفسك على أن الصلاة تحت أي ظرف من الظروف لا نتركها، تحت أي ظرف من الظروف لا نترك الصلاة، وخاصة صلاة الجماعة. 3، اجعل بينك وبين الله تعالى بابا من أبواب النوافل مفتوح لا يغلق هذا الباب، فما تدري من أي الأبواب تدخل، من هذه أبواب النوافل صلاة الضحى، فيعزم مع السنة الجديدة ألا أفرط في صلاة الضحى ولو ركعتين، ألا أفرط بالوتر ولو ركعة واحدة، ألا أفرط بصيام الخميس ما استطعت أو 3 أيام من كل شهر، ألا أفرط بصدقة جارية لي هذه الصدقة ولو كانت قليلة، فإن لم أجد أكف شري عن الناس على الأقل كل يوم ما يطلع مني شر، أو ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، أن يكون لي ورد من القرآن ولو صفحة واحدة. فهذا مما يعزم الإنسان على فعله مع العام الجديد. 4، نمي نفسك علميا. الله سبحانه وتعالى ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد في شيء إلا في العلم، وقل رب زدني علما، الله قال للنبي قل ربي زدني علما، والله امتن على النبي قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ليس عيب على الإنسان أن يتعلم، تعلم يا أخي تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، تعلم اقرأ كل يوم، حاول أن يقول لك أمتنا أمة قراءة، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الرحمن علم القرآن، هذه أمة قراءة صارت آخر الأمم. تعجب مع الناس سافر في المطارات وفي الطائرات وفي السيارات وفي الباصات ما حد يقرأ، أمة ما تقرأ، أمة مشغولة بالتليفونات والمسجات والنكت بس، أمة ما تقرأ. شوف سافر برا إلى الغرب يقرؤون 400 صفحة 600 صفحة، العالم كلها تقرأ إلا نحن. ولذلك نحن أمة متخلفة وهم أمة متطورة، ما ننفقه على البحث العلمي نحن ما يساوي ربع ولا عشر ما تنفقه أوروبا على البحث العلمي، بينما ما ننفقه نحن على الرياضة وعلى صناعة الترفيه ودور السينما والمسارح والوناسة أضعاف أضعاف ما تنفقه الأمم الأخرى، ومع ذلك احنا فاشلين فيهم كلهم، لا رياضة ولا ترفيه ولا حتى صناعة علمية. لذلك طور نفسك، أنت طور نفسك، حط لك خطة. أنا على الأقل ما تقرأ، اسمع يا أخي اليوم في اليوتيوب وفي كل في برامج سمعية، أنزل أنا في تليفوني برامج سمعية كل أسبوع يكون لي كتاب، أطور نفسي أقرأ أسمع أطور مهاراتي. هذا الله طلب منا، أول ما نزل على النبي أمي ما في مدارس ما في جامعات ما في كليات، ما قرأ ما كتب، الله يقول له اقرأ اقرأ اقرأ، قال ما أنا بقارئ ما أعرف أقرأ أصلا، قال اقرأ، لازم تقرأ لازم تتعلم لازم تطور نفسك طور مهاراتك لازم تزيد إلى أن تموت وأنت تقرأ. الإمام أحمد رحمه الله رآه أبو إسحاق الحربي وقد حمل في يده حمل لوح الكتابة شايله معه وكان يركب، وقد رفع ثوبه شال ثوبه وعض في فمه، الإمام أحمد تجاوز 60 وهو يجري إلى المسجد، قال أبا عبد الله إلى أين؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، نحن مع المحبرة إلى المقبرة ما نمشي معها. يتعلم الإنسان، فكلما تعلمت كلما ازداد فهمك، وكلما وأفضل ما يتعلم الإنسان أن يتبصر في كتاب الله سبحانه وتعالى، يديم النظر يديم القراءة يديم التفكر يديم التمعن، لأن هذا اللي ينفعك، هذا اللي ينفعك في آخرتك أو في تخصصك. المهم اقرأ اقرأ ولا تكن جاهل، وكل يوم تزداد علم تزداد قرب إلى الله. قال أبو إسحاق الحربي صحبت الإمام أحمد 20 سنة فما رأيته في غده إلا هو أكثر من أمسه، كل يوم يزيد. قلت كيف ذاك أبا عبد الله؟ قال طلبت العلم لنفسي، أنا ما طلبت العلم للناس، أنا لو أدرس واحد بس ما يهمني الناس يهمني نفسي، أنا أحتسب أن في ملائكة جالسة معكم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإذا قام الخطيب طوت الملائكة صحفها واستمعوا للذكر، أنا أحتسب في ملائكة قاعدة، أنا أحتسب في جن صالحين يحضرون مجالس العلم. قال إنما طلبت العلم لنفسي، أنا أطلب العلم لنفسي مو لكم أنتم أن. ولذلك يزيد الإنسان، فضع في نفسك مع هذا العام الجديد أن يكون لك ورد، أو أن يكون عفوا أن يكون لك يعني جزء من حياتك أن تقرأ أو أن تسمع أو أن تطور نفسك، وستجد ثمرة ذلك السنة القادمة إن شاء الله إذا التقينا ستجد ذلك. خامسا حافظ على صحتك حتى تتمتع بحياة جيدة، لا تنتظر الأمراض تهجم عليك، درهم وقاية خير من قنطار علاج. اليوم الأمراض انتشرت بين الناس، وهذه الأمراض تعيقك عن العبادة تعيقك عن العمل تعيقك عن الحياة السعيدة. قد تعيش 60 سنة لكن 60 مليئة بالكآبة والأمراض، وقد تعيش 30 سنة لكنك نشط حيوي. حافظ على جسمك حافظ على صحتك حافظ على أكلك حافظ على رياضتك حافظ على جسدك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الهزيل وفي كل خير، فاحرص على ذلك يرعاك الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا اجبر كسرنا تول أمرنا اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك نعادي بعداوتك من خالف أمرك، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم حقق غايتهم اجمع كلمتهم سدد رميهم وحد صفوفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه من خالف أمرك، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.